بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسأل بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 53. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn vorgelassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu diesem gesegneten Tag, zu unserem Vortrag über die Beschreibung und Erläuterung dieses schönen Buches über die Erleichterung des Fiqh. Wir sind angekommen beim 53. Vortrag und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibati fillah, intahayna fil liqa' al-madi min al-hadith 'an at-tashahhud al-akhir. Wa bada'na al-hadith 'an al-isti'adha min al-arba' عقب التشهد الأخير. وقفنا مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. في رواية عند مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ثم ذكر الحديث. في الدرس الماضي يا إخوة بدأنا نقف أمام هذا الدعاء وأمام هذه الاستعاذة من الأربع، وبدأنا نقف أمام حكمها، وعلمنا اختلاف العلماء على قولين: الأول أنها واجبة يأثم تاركها، والثاني أنها سنة من السنن الراتبة الآكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وردينا على قول طاووس لولده عندما صلى فلم يستعذ من الأربع، قال له طاووس: أعد صلاتك. طاووس هو تلميذ عبد الله بن عباس. العلماء وقفوا أمام هذا الأثر وقالوا: إنما فعل بولدي هذا تعظيما للسنة حتى يعظم ولده السنة، وليس في الحديث أو في الأثر دلالة على بطلان صلاة من غفل عن الاستعاذة من الأربع. وبدأنا نقف أمام شرح الحديث لأهميته، فوقفنا الدرس الماضي مع مسألة من الأهمية بمكان، أن الحديث دليل على عذاب القبر الذي ينكره المعتزلة وبعض من نحوهم من العقلانيين في واقعنا المعاصر كالكيالي ومن كان على شاكلته من أهل الانحراف العقدي ومن أهل البدعة والبعد عن السنة. فهؤلاء ينكرون عذاب القبر ويستدلون بعقولهم ويطعنون في السنة ويردون ما جاء عن النبي. فردينا على شبهات القوم في الدرس الماضي، وقلنا إن من أنكر السنة وقع في الردة، أي خرج عن دائرة الإسلام. لماذا؟ لأن السنة بيان للقرآن، ومن أنكر السنة من باب أولى ينكر القرآن. لماذا؟ لأن الذين نقلوا لنا سنة نبينا هم الذين نقلوا لنا كتاب ربنا، فلما تيجي تنكر السنة يبقى أنكرت إيش؟ القرآن. الرواة هم الرواة، الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، أي القرآن والسنة، ثم جاء التابعون وحملوا هذا العلم عنهم ونقل لنا بالتواتر. فالله ينكر السنة معنى بينكر إيه؟ بينكر القرآن، بينكر القرآن. ويمكن هذا الباب كثيرا ما نتكلم فيه. جزاكم الله خير، الله يرضى عليكم. خير خير الحمد لله، زيادة الخير خير، وزيادة الخير خير. جزاكم الله خير. طيب أحمد تعالى خذ لك كوباية، أنت عندك برد، وفي كوباية نديها بقى لفضيلة الشيخ رياض بعد إذنكم يعني. تفضل الشيخ رياض. طيب الشيخ حجلون هنا؟ الشيخ رياض ما بشربش الشاي. هي في كوباية يعني زيادة، اللي يرغب موجودة يعني. ما يرغبش الحاج يبقى الحاج، الحاج عبد القادر، الحاج الحاج الشريف، في كوباية موجودة. ما هي موجودة، ما هتترك هتبرد. طب هاتها يا واد يا تعالي عبد القادر، اعطيها لعمك الحاج الشريف. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. وكثيرا ما نتحدث عن هذا الباب، منزلة السنة من الكتاب. احنا في الدرس الماضي ردينا على من ينكر عذاب القبر، وذكرنا أدلة عذاب القبر من القرآن ومن السنة. في هذا اللقاء نكرر المسألة التي كثيرا ما نتكلم فيها، وهي قضية منزلة السنة من القرآن، وفيها رد على كثير من الشبهات التي يثيرها المستشرقون وأذيال المستشرقين في بلاد الإسلام اللي تربوا على موائدهم وجاءونا بألسنة حداد تطعن في سنة نبينا وتريد هدم ديننا باسم الإسلام. ودي المصيبة، وده اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. العجيب أن غالبهم ليس مسلما ولكن تزيب زي الإسلام لهدم الإسلام، وده بيدل على نفاق القوم. لماذا لا تفصحون عن هويتكم؟ ما تقول إن أنت كافر، صح؟ ليه يعني تقول لي مش عارف ترفع لك يفضل لك ملحدة تونسية ما شاء الله، وبعد يقول لك مسلمة ملحدة، مسلمة ملحدة، حاجة غريب جدا، صح؟ لا عجبها القرآن ولا عجبها السنة ولا عجبها أحكام الله، خلاص كده مشكلة خلاص. ويقول لك ملحدة مسلمة، عادي جدا، مسلمة وملحدة، وما تتعجب من هؤلاء يعني. وآخر عندنا في بلدنا مصر يقول لك يا جماعة الجماعة الملحدين دول مش كفار. امال ايه يا عم الشيخ؟ قول يا نبيه. قال لك دول جماعة بس زعلانين مع ربنا. إلى الله المشتكى. الملحد مش كافر، لا ده زعلان مع ربنا. تخيل. وقبل ذلك نفس هذا الدعي يقول قولوا لنا بقى إبليس كفر ولا ما كفرش. ما شاء الله عليك. بنص القرآن، بنص القرآن الله تعالى يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويقول لك بقى إبليس كفر ولا ما كفرش؟ لا ده ما كفرش. ليه فقيك عصرك وأوانك؟ أصل هو رفض يسجد لمخلوق. رفض يسجد لإيه؟ لمخلوق. أصل هو بيعظم الخالق. يا مجرم يا مجرم. هو كان السجود للمخلوق ولا السجود كان تنفيذ لأمر الخالق؟ مين اللي أمر بالسجود؟ الله. تنفيذ الأمر عبادة لمين؟ لله. إنما السجود للمخلوق كان إيه؟ تحية وتكريم، مش سجود عبادة. مش سجود إيش؟ عبادة. ولذلك كان هذا النوع من السجود موجود في الأمم من قبلنا. اقرأ كده مع نبي الله يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له إيش؟ سجد. سجود إيه ده؟ سجود تحية وفرح وشكر لله اللي رد الأب لابنه بعد غياب، لله الذي أعز الابن وأخرجه من الرق إلى الملك وأخرجه من الموت والقتل إلى النجاة. فده اسمه سجود إيه؟ تكريم وتحية وشكر لله عز وجل. ده كان موجود في الأمم. بل العجيب من ذلك، سبحان الله يا أخي، غير المسلمين عندهم السجود والركوع للمخلوقين وعادي محدش يتكلم ولا إيه؟ يسجدون للأقساوسة وللأحبار. طيب بلاش، في الأولمبياد والألعاب، كرة الألعاب الرياضية، يجي لك يبيع على الكاراتيه بيركع ولا لا؟ بيركع ولا لا بتاع الكاراتيه؟ الله، ده ما ينفع الركوع ده يا جماعة ولا إيه؟ ما وبعضهم بيسجد وبعضهم إيش؟ لا، هو المشكلة عندهم مع الإسلام يا إخوة، المشكلة مع الإسلام. زي ما أنا كنت لسه بقول للإخوة، عجيب أمر الناس، ميراث المرأة المسلمة الشريعتان السابقتان لشريعة الإسلام يمنعان المرأة من الميراث، ولا يجرؤ أحد يتكلم يقول لك حقوق المرأة. يجرؤ أحد؟ أبدا. إنما عند الإسلام، يعني الشريعتان السابقتان لشريعة محمد، أي شريعة موسى عليه السلام وشريعة عيسى عليه السلام، بعد التحريف بتمنع ايه؟ ميراث المرأة. ما عندهمش ميراث للمرأة، ما في. شريعة الإسلام اللي كرمت المرأة وأعزتها وجعلت لها ملكية خاصة وجعلت لها مال وجعلت لها ميراث وجعلت لها وجعلت لها، لا، إزاي؟ لازم شريعة سبقتنا تمنع الطلاق وتحرمه. ما عندهمش طلاق. والله في بلادنا، شوفوا كده في بلادنا بعض الطوائف اللي ممنوع الطلاق. طب ما حدش بيتكلم ليه عن ده؟ يقول لك حق المرأة وان حقها في الطلاق. لا 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 لا، عرفت المشكلة فين؟ المشكلة مع الإسلام، هي قضية. فعشان دوم يا جماعة خليكم واضحين، خليكم ايش؟ واضحين. قولوا ان احنا مش مسلمين وخلاص واتحلت القضية، وانكر بقى براحتك. ما أن يأتيك الإنكار من غير المسلم مقبول، رجل لا يؤمن بشريعتك ولا يؤمن بعقيدتك، إنما تيجي أنت بقى تتزرع أن أنت مسلم وأنت اللي تهدم الإسلام. هذا غير مقبول، لأن المسلم لا ينكر دينه، المسلم لا يهدم عقيدته. واضح؟ فلذلك هنتكلم في هذا اللقاء يا إخوة عن منزلة السنة من القرآن، عشان نفهم قضيتنا صح ونرد على تلك الشبهات المصارة يمنة ويسرة من بين أيدينا ومن خلفنا. يعني احنا في زمن عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن فيه، يعني سبحان الله هدم للثوابت والعقائد والقيم والأخلاق. نسأل الله لي ولكم النجاة من مضلات الفتن، آمين. بعد أن يترجم المترجم نقف مع منزلة السنة من القرآن.
Meine lieben Geschwister, das letzte Mal haben wir besprochen den letzten Tashahud. Wir haben ebenfalls über das Bittgebet gesprochen, das man sagen soll nach dem letzten Tashahud. Die Überlieferung von Abi Huraira radiallahu anhu rahimahullah von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung, die wir letzte Woche erwähnt haben, wo man sagt: O Allah, ich suche von dir Zuflucht vom Strafe des vom Grab, um Strafe des Höllenfeuers, Versuchung des Lebens und des Todes und Versuchung von Al-Masih al-Dajjal. Wir haben ebenfalls besprochen das letzte Mal, dass es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten gibt. Ein paar Gelehrten sagen, diese Bittgebet ist eine Pflicht und derjenige, der es unterlässt, sündigt. Ein paar Gelehrte sagen, es ist lediglich oder es ist eine Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die er nie unterlassen hat. Wir haben ebenfalls über Tawus rahimahullah radiallahu anhu gesprochen, dessen Sohn gebetet hat und dieses Bittgebet nicht gesagt hat. Tawus rahimahullah sagt zu ihm: O Sohn, wiederhole das Gebet und sag das. Tawus war der Schüler von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, und die Gelehrten sagen dazu, dass Tawus dies gesagt hat, nicht weil sein Gebet ungültig war. Es gibt nämlich keine Beweise dafür, dass dieses Bittgebet quasi eine Bedingung ist, damit ein Gebet gültig ist. Er hat es nämlich nur gesagt, damit sein Sohn die Sunna einen höheren Stellenwert schenkt und gibt. Dieses Bittgebet liefert uns vor allen Dingen einen Beweis dafür, dass es im Grab eine Strafe gibt. Es gibt heutzutage sehr viele Menschen, die diese Strafe im Grab leugnen und sagen, es gibt keine Strafe im Grab. Und wir haben ebenfalls darüber gesprochen und gesagt, dass diejenigen, die eine Sunna leugnen, das sind diejenigen, die wahrscheinlich daran treten können, vom Glauben auszutreten. Das heißt, man könnte vom Glauben auszutreten und zu einem Ungläubigen werden, wenn man eine Sunna leugnet. Aus diesem Grunde, weil die Sunna, die kommt ja von den Gefährten, Ridwanullah alaihim, und Gefährten, die wirklich das uns rübergebracht haben, was sie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darunter ist auch der Koran und alles andere, was wir von ihnen erhalten haben. Das heißt, jemand, der die Sunna leugnet, leugnet automatisch auch ebenfalls den Koran. Aus diesem Grunde werden wir heute bi'idhnillah über ein bestimmtes Thema sprechen, was ganz wichtig ist für uns in dieser Zeit, und zwar den Stellenwert der Sunna vom Koran. Vor allem in dieser Zeit, wo es sehr viele Atheisten gibt. Atheisten aus unseren Reihen, aus den arabischen Ländern, als Muslime, die halt eigentlich aus arabischen Ländern und trotzdem Atheisten sind. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch sagt über sie: Menschen aus unserer Haut und sprechen aus unserer Zunge. Und subhanallah, diese Menschen, die kommen nie mit einer ehrlichen Meinung. Die sagen nicht, wir sind Atheisten. Man sagt immer, das sind Atheisten-Muslime oder Muslime mit atheistischem Hintergrund. Wallahu a'lam. Die wollen den Islam, subhanallah, immer mit diesen Menschen verbinden. Und sie versuchen, den Islam in den Schmutz zu ziehen. Subhanallah, auch in anderen Angelegenheiten wird der Islam immer schlecht dargestellt. Und die anderen Sachen, die eigentlich noch schlechter sind, die werden gar nicht erwähnt. Zum Beispiel die beiden Religionen vor dem Islam. Wie gesagt, von Musa a.s. und Isa a.s. Beide hatten in ihrer Scharia oder in ihren Regeln, in ihrer Religion, gab es gar kein Erbe für die Frauen. Der Islam kam mit neuen Regelungen, wo die Frau wertgeschätzt wird, wo Islam gewisse Rechte bekommt, die in anderen Religionen gar nicht vorhanden waren. Aber das wird nie erwähnt. Das wird nur erwähnt, wo der Islam schlecht dargestellt wird.
تعالوا نتعرف على منزلة السنة النبوية من القرآن الكريم. الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى وظيفة النبي إيه؟ بيان القرآن. فلن يستطيع أحد قط فهم القرآن إلا من خلال السنة الآخر. فمن أنكر السنة هدم الإسلام ككل. لماذا؟ لأننا لن نفهم القرآن إلا من خلال السنة. ودي وظيفة النبي، البيان، بيان القرآن وبيان الأحكام ودعوة الناس إلى ذلك. طيب، لما نيجي في نقاط سريعة نعدد وظائف السنة من القرآن، نجدها مثلا ممكن نعددها كده في خمس نقاط. خمس نقاط. النقطة الأولى، نقول أن السنة المطهرة مؤكدة للقرآن الكريم. هذه أول وظيفة يا إخوة، مؤكدة للقرآن، تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن الكريم. نضرب على ذلك أمثلة. في خاتمة سورة البقرة الله تعالى في آية واحدة جمع لنا أركان الإيمان. عندنا أركان الإيمان كم ركن؟ ستة أركان. في آية واحدة في خاتمة سورة البقرة جمع لنا ربنا أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كم ركن دول؟ ستة أركان، اللي هي أركان الإيمان: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالقضاء والقدر، سمعنا وأطعنا ده قضاء وقدر، وإليك المصير آدي اليوم الآخر. في آية واحدة تأتي السنة لتؤكد وتقرر ما جاء في القرآن. فلما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أشراطها، لما سئل النبي عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إيه اللي حصل؟ النبي أكد القرآن، ده اسمه إقرار وتأكيد للقرآن. طيب، مثال آخر: أركان الإسلام خمسة، أركان الإسلام خمسة: الشهادتان، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال تعالى: محمد رسول الله، دي كلها أركان اهي، خلي بالك، قال تعالى: وأقيموا الصلاة، قال تعالى: وآتوا الزكاة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. دي اسمها أركان إيه؟ الإسلام الخمسة. تيجي السنة تؤكد ده وتقرر ده. في حديث جبريل: يا محمد أخبرني ما الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. حديث عبد الله بن عمر قال النبي: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى أول وظيفة يا إخوة إن السنة تقرر وتؤكد القرآن. أدي أول نقطة اللي بنسميها أنت أينس بونكت، أول إيه؟ خلاص كده، إن السنة تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن. نعم.
Lasst uns nun mit dem Punkt anfangen über den Stellenwert der Sunna vom Koran. Es gibt fünf Punkte, die wichtig sind, die der Sunna uns zeigen. Der erste Punkt, der hier angesprochen worden ist, ist, dass die ganzen Texte, die ganzen Regeln, die wir von der Sunna kennengelernt haben, die werden im Koran von Allah Azza wa Jal offenbart. Allah Azza wa Jal hat in einer Ayah im Heiligen Koran gesagt, ungefähre Übersetzung, er hat gesagt, O Prophet, du wurdest herabgesandt, damit du den Menschen den Koran zeigst, den Koran erläuterst, damit die Menschen verstehen, was im Koran drin ist. Das heißt, was wir vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt bekommen haben, die ganzen Überlieferungen, das ist so eine Art Bekräftigung von dem, was im Heiligen Koran herabgesandt worden ist. Zum Beispiel steht in der letzten Ayah von Surah Al-Baqarah, werden die Arkanul Iman, die Säulen des Imans, aufgezeigt. Da sagt Allah Azza wa Jal in übersetzt, der Gesandte Allahs glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist. Und ebenso die Gläubigen, alle glauben, jetzt kommt es, an Allah, seine Engel, wenn ihr aufzählt zwei, seine Bücher, drei, seine Gesandten, wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten und sie sagen, wir hören und gehorchen, gewähre uns seine Vergebung, unser Herr, und zu dir ist der Ausgang. In dieser einzigen Ayah wird quasi die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er eines Tages von Jibril alaihi salam gefragt worden war, O Muhammad, was ist der Iman? Da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm die sechs Säulen des Imans genannt und diese sechs Säulen werden in diese Ayah auch erwähnt. Im Heiligen Koran wird sehr oft in mehreren Ayah erwähnt, O Leute, betet. O Leute, spendet. O Leute, macht Al-Hajj oder geht eine Pilgerfahrt machen. Diese ganzen Aufforderungen von Allah Azza wa Jal, da wird drinnen sind die Säulen des Islams, die Säulen des Imans beschrieben, genauso wie in den Überlieferungen von Abdullah ibn Umar, wo er die fünf Säulen des Islams erwähnt hat. Und Allah Azza wa Jal sagt auch in einer Ayah, das Glaubensbekenntnis, es gibt keinen Gott außer Allah Azza wa Jal und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist sein Prophet, sein Diener, sein Prophet. Wie gesagt, die Sunna bekräftigt das, was im Koran herabgesandt worden ist.
Zweiter Punkt. النقطة الثانية السنة شارحة ومبينة لما أجمله القرآن نصوص كثيرة في القرآن مجملة احتاج الشرح احتاج البيان عشان نفهمها وظيفة السنة الشرح والبيان لتبين للناس من ذلك قال الله تعالى وأقيموا الصلاة هكذا أسأل نفسي كيف أصلي القرآن ما قال ليش ما شرح ليش ما قال ليش إن صلاة الفجر ركعتين جهريتين ما قال ليش إن صلاة الظهر أربع ركعات سرية ما قال ليش إن صلاة العصر أربع ركعات سرية ما قال ليش إن المغرب ثلاث ركعات الأولى والثانية جهرية والثالثة سرية ما قال ليش إن صلاة العشاء أربع ركعات الأولى والثانية جهرية والثالثة والرابعة سرية طب أعرف أصلي إزاي نرجع للسنة مين اللي علمنا نصلي سيدنا النبي في السنة قال وصلوا كما رأيتموني أصلي والنبي علم الصحابة الصلاة ركنا ركنا وواجبا واجبا وسنة سنة ونصوص مستفيضة في السنة تشرح لنا كيفية الصلاة ومن أشهر تلك النصوص حديث المسيء في صلاته الصحابي اللي دخل صلى ولم يحسن يصلي بعد ما فرغ من الصلاة أتى النبي مسلما راح يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي رجع تصلي مرة ثانية ثم أتى النبي مسلما النبي رد عليه السلام وقال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي رجع في الثالثة يصلي. ثم أتى النبي مسلما، النبي رد عليه السلام وقال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال الرجل: يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. ما أعرف، علمني. قال له النبي: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، توضأ كويس الأول. ولما تقرأ في السنة كده تفصيل للوضوء، كيف كان النبي يتوضأ، كيف كان يتيمن، كيف يغسل، إيه الأول يعمل، إيه كل صفة وضوء النبي موجودة في السنة تفصيلا. في روايات هذا الحديث: وجلس النبي يعلم الرجل الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة. بدأ يعلمه ازاي يتوضأ، ادي واحد. قال: ثم استقبل القبلة فكبر، واقرأ بأم الكتاب، وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. بل النبي كان يعلم أصحابه الصلاة على المنبر يوم الجمعة، يعلمهم الصلاة هنا على المنبر. ويمكن هذه سنن مهجورة عند كثير من الدعاة والخطباء، قل من يعلم الناس أحكام دينهم على المنابر. وده باب مهم أوي، خطير جدا. خلاص، ينبغي أن يهتم به الدعاة وطلاب العلم، يهتمون بهذا الباب. المشكلة أن احنا في واقع يا إخوة قل فيه العلم وكثر فيه الجهل. بعض طلاب العلم لعدم خبرتهم قد ينخدع بمن يحضر له، ويظن أن من يجلس تحته علماء، فيبدأ يحلق بهم في مسائل بعيدة تماما عن واقع المسلمين. اللي يتكلم في الجرح وفي التعديل وفي واللي يتكلم في السياسة ويمكن معظم اللي بيسمع ما يعرفش ألف باء الإسلام، عايز يتعلم الأحكام. لازم تخلي بالك، تعلمه الأحكام، تعلمه إزاي يتوضأ، إزاي يصلي، تعلمه إزاي يعبد ربنا صح. لأنه إذا عبد الله صح خلاص هيستقيم وهيفهم وهينضبط. فده باب مهم قوي النبي كان حريصا عليه، كان حريصا على تعليم الأمة أحكام الدين. ومش شرط يكون اللي بيسمع مش على علم، لا، حتى المتعلم محتاج يذكر. كثيرون يا إخوة من أهل العلم لكن تغيب عنهم تلك الأحكام، هو تعلم لكن فين وفين على ما، وربما مع الوقت تضيع منه الأحكام، فمحتاج من يذكره دائما أبدا بتلك الأحكام. واضح؟ يعني كان من هدي علماء السلف الصالح حتى في التدريس، كتاب الواحد ممكن يدرسه عشرات المرات نفس الكتاب، هو خلصه ويعيده، خلصه ويعيده الحكاية. أيوة، ياخد كتاب في العقيدة مثلا ويكرره 10 مرات. كان علماء يعملوا معانا كده. كتاب التوحيد مثلا يشرحوه لنا ويخلص يعيده تاني وتالت ورابع وعاشر. ليه؟ وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وتكرار العلم يثبته ويرسخه. كذلك الفقه، خلاص كل سنة بنبدأ نشرح لكم فقه الصيام ولا إيه؟ في كل رمضان نذكركم بالصيام وأحكام الصيام ومفسدات الصيام ومبطلات الصيام. ليه؟ لازم تتذكر. وهكذا مع مواسم الحج نهتم بفريضة الحج ونعلم. خلاص، فده باب مهم أو الدعاء وطلاب العلم يهتمون به، باب تعليم الناس الأحكام خاصة ما يتعلق بالعبادات، لأن المقصد من خلقنا العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب لازم نهتم بهذا الباب. النبي كان يعلم الصحابة الصلاة على المنبر عليه الصلاة والسلام، فلازم هذا الجانب يأخذ من دعوتنا القدر الكافي لتعليم الناس الخير. فتيجي السنة تعلمنا ازاي نصلي، فده اسمه الشرح والبيان. يبقى القرآن قال وأقيموا الصلاة وسكت، النبي علمنا كيف نقيم الصلاة. عشان كده أي منكر للسنة يقعد يهمز ويلمس في السنة، قول له انتظر انت بتصلي ولا لا، هيقول لك ايه؟ هيقول لك ما بصليش. طيب انت بتناقشه ليه بقى ما دام ما بيصليش؟ هنناقشه ليه؟ ينفع اناقش واحد تارك الصلاه في امر الدين والسنه؟ ابدا ما ينفعش النقاش. قم اذا كنت رايح عشان تناظره اخلع الميكروفون بتاعهم وارمي لهم سلام عليكم انا جيت غلط يا جماعه، ده مش مكاني. صاحبنا تارك للصلاه وتارك الصلاه عندنا كافر على القول الاول، وعلى القول الثاني فاسق مرتكب لكبيره كالزاني وشارب الخمر، مثلي لا يجلس مع مثلي، سلام عليكم وارمي. قوم يا عم الشيخ، ما ينفعش تناقش ده. وعشان كده من الخطا ان بعض الشباب هنا في دول الغرب يقعد مع مثلا في الجامعه، الواد اصلا لا بيصلي ولا وحالته بؤس، قالوا بيتناقش في الدين. تناقش مين يا ابني؟ هذا لا يناقش حبيبي، انت تعب نفسك ليه؟ قال ده ما عندوش اصول ولا فرائض ويتكلم في الدين. يا ابني لا يتكلم في الدين الا من يحسنه. ينفع دلوقتي انت في الجامعه بتدرس مثلا ميكانيكا، خلاص وجا انا جاب لك في الميكانيكا الشيخ سيد، هتقول له معلش يا عم الشيخ خليك في الدعوه في الدين. الله يكرمك، الميكانيكا ده شغل تاني مش بتاعك انت خالص ولا ايه؟ انا لو اتكلمت في الميكانيكا اجيب لك عجايب، انا مشكله مصيبه، خلاص مش تخصصي ولا مجالي. فصاعدنا برضو اللي بيتكلم في الدين وبعيد عن الدين ده عامل زي الشيخ اللي بيتكلم في الميكانيكا، انت مالك من الميكانيكا يا عم الشيخ سيد؟ خليك في الدين الله يبارك لك. صح، زي ما كنا بعض مشايخنا زمان كده حاول يتعلم سياقة السيارات على كبر، فانت عارف بقى اللي يمشي بالعربية وتلاقيه الشجرة في فين جوه الحديقة يروح يخبطها، يا عم الشيخ قال يقول لك مش عارف اللي حط الشجرة في وسط الطريق، يا عم شوفي في الحديقة مش في وسط الطريق. فصاحبنا قال له يا عم الشيخ انت ليك في الدعوة بس، سيب السواق لي نحن، مالكش دعوة انت بالعربية، فاهمني؟ فكذلك ده تارك للصلاة هتناقشه ليه؟ واحدة جاية عريانة وهتتكلم عن حجاب، حجاب مين يا ست الله يرضى عليك؟ قوم الله يكرمك، مين يناقشك انت؟ لا صلاة ولا صوم وزينة وقرف وبهرجة وتقول لك حيل الحجاب ولا يجوز وبدعة مش عارف، ما فيش ايه يا ست الله يكرمك، روحوا كل عيش بعيد عننا، كل عيش بعيد عننا، كيش دعوة بالحجاب كيش دعوة بالقرآن، لأنك لا علاقة لك بالقرآن، والله لا يعرفون عن القرآن إلا الاسم، ما يعرفوا شيء عن القرآن. وتقعد تقول لك إيه؟ أتحدى أنك تجيب لي آية تقول الحجاب، اتحدي براحتك، أنت لا علاقة لك بالقرآن. فهم زي المرأة اللي راحت لعبد الله بن مسعود بتنكر عليه تحريم النمص للمرأة، فقالت يا ابن مسعود قرأت القرآن فلم أجد آية في القرآن تحرم النمص على النساء. قال ابن مسعود في أدب إن كنت قرأتي فقد وجدتي، فارجعي فاقرأي القرآن هتجد الآية. رجعت تقرأ القرآن تاني، بعد أيام جات له قالت قرأت القرآن كاملا فلم أجد. قال ويحكي، أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت قرأتها يا ابن مسعود. قال وقد قال الرسول لعن الله النامصة والمتنمصة. يبقى في القرآن ولا لا؟ في القرآن. فاللي ما يعرفوش القرآن لا يتكلمون عن القرآن، صح؟ مش فاقد الشيء لا يعطي، ومن لا يملك نصابا لا يزكي. فدول يتناقشوا ليه؟ بصلي. انا عايزك بقى هنا، انت جيت لي في الملعب بتاعي بقى. بتصلي متاكد؟ ايوه. بتصلي الفجر كم ركعه؟ ايه الفجر كم ركعه؟ باين له ركعتين، باين له يعني انت متاكد ولا ايه؟ انت مش ركعتين؟ ايوه. طب انت بتقول القران بس اهو، القران بين ايدينا اهو، هات لي من القران ايه بتقول ان صلاه الفجر ركعتين. لن تجد. إما عرفنا منين إنها ركعتين؟ منين؟ من الرسول. وأنت بتنكر السنة إزاي بتصلي؟ يبقى صلاتك دليل على كذبك إن أنت بتعمل بالسنة. يقول لك لا أصل إحنا بناخد بالسنة في الأمور العملية مش القولية. الله 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 الله، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يا تاخد السنة كلها يا تتركها إيه؟ كلها. يا تاخد القرآن كله يا تتركه إيه؟ كله. ما عندناش الفكر الانتقائي، الآية دي عجباني ومشي على الهوى يبقى القرآن، الآية دي بقى وجعاني وما لا 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 لا. زي صاحبنا المجرم يقول لك في حد السرقة، يقول لك ده يا أخي العلماء فاهمين الآية غلط. الشيخ ميزو العلماء فاهمين يقول لك ده فاقطعوا أيديهما، معنى إيه؟ إن القاضي يجيب السارق ده يروح عامل له راتب شهري كبير وتمام التمام، فكده يبقى قطعنا أدي عن السرقة. ما شاء الله على الفاهم الفهامة ده. يا مجرم ده الآية بتقول فاقطعوا أيديهما ها نكالا، يعني عقوبة. هل الراتب عقوبة؟ نديله راتب على سرقته ونبقى بنعاقبه؟ فدول لا علاقة لهم بالإسلام، لا علاقة لهم إيش؟ بالإسلام. فنيجي نقول لك بنصلي عن طريق السنة، بنصلي عن طريق إيه؟ السنة. فالسنة علمتنا إزاي نصلي الصبح، إزاي نصلي الظهر، إزاي نصلي العصر، إزاي نصلي المغرب، إزاي نصلي العشاء. يبقى وأقيموا الصلاة مجمل شرحته السنة وبينته. إيه كمان؟ وآتوا الزكاة. بيزكي صاحبنا ده؟ بتزكي إزاي؟ هل القرآن قال لك إن نصاب في الزكاة 25 جراما من الذهب، ولازم يحول الحول الهجري، وتطلع 2.5% عن كل 1000 مثلا 25؟ قال لك كده؟ لا. مين اللي قال؟ سيدنا النبي، يعني السنة. يبقى أنا عشان أزكي محتاج لإيه؟ للسنة. الحج، القرآن ذكر بعض المناسك لكن لم يفصل في مناسك الحج. طب عرفنا المناسك منين؟ من السنة. القرآن ما قالكش تبات في مينا كام ليلة، القرآن ما قالكش ترجم والجمرات في أيام التشريق، خلاص. القرآن ما فصلش في الأحكام دي، القرآن ما فصلش في مراتب ومناسك الحج من إفراد ومتمتع وقارن. طب ده كله عرفناه منين؟ منين؟ من السنة. ولذلك قال النبي أيها الناس خذوا عني مناسككم. الله أكبر. يبقى السنة شارحة للقرآن، مبينة لمجمل القرآن، ودي الوظيفة رقم 2 من وظائف السنة للقرآن. عرفت بقى ازاي مش ممكن نفهم القرآن إلا ما نرجع لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولسه لسه في 3 نقاط تانية. نعم.
Die zweite Aufgabe von der Sunna, meine lieben Geschwister, ist die Erklärung und Beschreibung der Regeln, die im Koran uns offenbart worden sind. Zum Beispiel, Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, verrichtet das Gebet. Hat uns der Koran erklärt, wie viele Raka'at der Dhuhr hat oder Al-Fajr? Oder hat er uns erklärt, dass Al-Asr 4 Raka'at, die man im Geheimen lesen muss, oder dass Al-Maghrib 3 Raka'at hat, oder Isha, hat er nicht. Das heißt, in dieser Hinsicht müssen wir zur Sunna zurückkehren. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, betet so, wie ihr mich betend gesehen habt. Und eines der berühmtesten in den Überlieferungen ist die Überlieferung über den Schlechtbetenden. Ein Mann eines Tages kam zur Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat gebetet. Als er fertig war, ging er zum Propheten und wollte ihn begrüßen, die Hand geben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, O Mann, geh beten, du hast nicht gebetet. Der Mann ging zurück, er hat gebetet. Dann ging er zum Propheten. Der Prophet sagte wieder, geh beten, du hast nicht gebeten. Das wiederholte er 3 Mal und am Ende sagte er, O Prophet, das ist mein Gebet, ich kann es nicht besser. Und dann daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm das Gebet beschrieben, wie er es von Anfang bis Ende machen soll. Er sagt zu ihm, bevor du anfängst zu beten, verrichte den Wudu, die Gebetswaschung. In anderen Überlieferungen steht drin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihm gesessen hat und ihm die Gebetswaschung Rücken für Rücken erklärt hat und beigebracht hat. Und danach muss man, wie gesagt, richte dich der Qibla hinzu und lese die Fatiha und so weiter und so fort bis zum Ende des Gebets. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sogar eines Tages den Betenden in seiner Moschee auf dem Minbar das Gebet beigebracht. Und diese Sunna ist leider bei uns aktuell verloren gegangen, weil sehr viele gar nicht darauf achten, den Betenden den Islam beizubringen, die einfachen Regeln, die Ibadat beizubringen, wie sie sie zu verrichten haben. Wir sollten eigentlich, sehr viele Imame und Gelehrten auch, sollen wirklich den Leuten die einfachen Dinge im Islam beibringen, dass sie zumindest in der Lage sind, Ibadat richtig zu verrichten. Und es war auch die Rechtleitung der Gelehrten früher, dass man auch Bücher wieder und wieder und wieder erklärt und daraus Durus macht. Weil das Wissen, was man in den Moscheen beibringt, das dient nicht nur denjenigen, die nichts wissen, es dient ebenfalls diejenigen, die schon das Wissen haben, aber leider im Laufe der Zeit vergessen haben. Also es dient ebenfalls als eine Erinnerung. Das heißt, wie gesagt, das Beten, das uns befohlen worden war, wird in der Sunna erklärt, wie wir es zu machen haben. Die nächste Pflicht, die von der Sunna ebenfalls erklärt worden ist, ist natürlich die Zakat. Es steht nirgendwo im Koran beschrieben, wie viel Prozent man von seinem Lohn oder von seinem Vermögen auf der Bank als Spende abgeben muss. Die ganzen Überlieferungen über die Zakat sind von der Sunna zu entnehmen. Vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der uns beschrieben hat und erklärt hat, wie wir die Spende verrichten können oder die Spende entrichten können und abgeben können. Eine weitere Pflicht, die uns auferlegt worden ist, ist ebenfalls die Pilgerfahrt. Nirgendwo steht im Heiligen Koran, in keiner einzigen Ayah, wie viele Tage wir in Mina übernachten sollen. Nirgendwo steht im Heiligen Koran drin, wie viele Steine wir in Jamarat werfen müssen oder wie wir es machen müssen. Diese Pflicht der Pilgerfahrt wird allein vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt.
Dritter Punkt, Punkt Thalitha. As-Sunnatu tukhassisu al-aam fi al-Qur'an. في أحكام كثيرة جدا يا أخوة في القرآن بتكون عامة. وظيفة السنة تخصيص العام ده. يعني إيه؟ قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. ده اسمه حكم عام. وفق القرآن يبقى جميع أنواع الميتة حكمها حرام. حكمها إيه؟ حرام. وفق الآية جميع أنواع الدم حكمها حرام. طيب، مع أننا بناكل السمك الحوت مع أنه ميتة، صح؟ وبناكل الجراد، ميتة الجراد ناكلها، وبناكل الكبد دمه، الكبد إيه؟ دم. تاكلوا الكبدة ولا لأ؟ تشوها كده وتظبطوها وتحطها في الطاجن ولا ايه؟ الحاج شريف بيعملها مع الدواره تاكلوها نيه كمان، ما شاء الله، ده شغل جديد، انت هتخوفنا بقى. طب ما هو الكبد ايه؟ دم. القران بيقول: حرمت عليكم الميته والدم. كذلك بناكل الطحال، الطحال دم، الطحال دم. ايه الحكاية؟ نقول لك ايوه، ارجع بقى للسنة، لان الحكم العام ده جات السنة خصصته. جماعة بيركبوا البحر، اتوا النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله، انا نركب البحر، يكون معنا القليل من الماء، اذا توضأنا منه عطشنا، افنتوضأ من ماء البحر؟ جماعة صيادين أو بيسافروا في البحر كتير، بياخدوا معاهم مثلا شوية مية للطريق، لو اتوضأوا من الماء ده يخلص بسرعة، ما يلاقوش مية يشربوها، وممكن يغيبوا في البحر فيموتوا من العطش، وماء البحر مالح ما ينفعش للشرب. فهل يجوز لنا أن نتوضأ من ماء البحر؟ النبي قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الله، يعني يجوز لك أن تتوضأ من ماء البحر، مش بس كده، وكمان خلي بالك ما دمت بتركب البحر كتير نبي لك حكم تاني. ما أكيد اللي مش عارف حكم الوضوء من ماء البحر ما يعرفش حكم أكل الميتة في البحر، والقرآن قال له حرمت عليكم الميتة، نقول لك إلا ميتة البحر دي كلها براحتك، طلع الحوت وكل. يبقى ده اسمه تخصيص العام، يبقى كان في حكم عام في القرآن السنة خصصته، قلت لك كل الميتة حرام إلا ميتة البحر، أدي واحد بس كده. لا، في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان الحوت والجراد. حد منكم كل الجراد قبل كده؟ الحمد لله، بيقولوا حلو قوي. انتوا بتاكلوا الببوش يا شيخ محمد؟ الجراد، وبتاكلوا كمان جراد؟ انت صح، انت ورزازات صح، عندكم الجراد ما شاء الله حلو صح، ويتشوي كده ويفرقع كده، بقول لك بيبقى عامل زي الشيبس صح. فميتة الجراد حلال، تاخد الجرادة كده ماتت تاخدها وتشويها كده براحتك وتبلع وديها ولا يهمك. خلاص، ايه كمان؟ ودمان، الكبد اللي تاكلوه ني يا ولاد الايه، خلي بالك بقى. الكبد والطحال، يبقى دول اسمه تخصيص العام، يبقى النبي جاء على الحكم العام ده اللي هو تحريم الميتة وتحريم الدم، قال لك ده حكم عام، لكن هنخصص من ده ومن ده حكمين، هنا في الميتة إلا السمك اللي هو الحوت وإلا الجراد، وفي الدم الطحال والكبد. الله، من غير السنة بقى نتعب ولا لا؟ والله نتعب قوي، من غير السنة نضيع، لا يمكن نفهم الإسلام ولا يمكن نتعامل مع القرآن من غير السنة. فده رقم ثلاثة، تخصيص العام في القرآن. نعم.
Die dritte Aufgabe der Sunna ist das Spezialisieren der allgemeinen Aussagen des Korans. Im Heiligen Koran existieren allgemeine Aussagen und die Sunna erklärt und beschreibt, was mit diesen allgemeinen Aussagen genau gemeint ist und tut auch diese allgemeinen Aussagen quasi spezialisieren. Wie zum Beispiel, Allah Azza wa Jal hat in einer Ayah im Koran geschrieben oder gesagt, Allah hat gesagt, euch ist verboten, Tote und das Blut zu essen. Also er hat Tote, Al-Maitatu, verboten und das Blut verboten. Das heißt, in diesem Satz ist erklärt, eigentlich klar und deutlich, alles, was tot ist, ist verboten. Und alles Blut, was es gibt, ist verboten. Dann kommt die Sunna und erklärt uns, dass es auch spezielle Arten gibt, die man doch essen könnte und doch, sei es Blut oder tot. Wie zum Beispiel Fisch. Fisch ist ebenfalls tot und wir essen es trotzdem. Und das ist eine Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als eine Gruppe von Menschen auf dem Meer waren. Fischer. Sie haben quasi auf dem Berg gewesen und haben gefischt. Und sie hatten nur ein bisschen Wasser gehabt. Und sie sagten den Propheten, O Prophet, wir haben nur ein wenig Wasser an Bord. Wenn wir davon die Gebetswaschung verrichten, dann werden wir verdursten. Dürfen wir das Meereswasser benutzen, um die Gebetswaschung zu verrichten? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wusste, wenn Menschen solche eine Frage stellen, dann wissen sie auch die andere Sache nicht, nämlich die Erklärung, dass man Fisch auch essen kann, wenn man auf dem Meer ist. Er sagte, rein ist sein Wasser, also vom Meer, und erlaubt ist sein Totes. In ungefährer Übersetzung der Überlieferung. Das heißt, ihr könnt das Meereswasser als Gebetswaschungswasser benutzen oder für eure Gebetswaschung benutzen und ihr dürft das Fisch ebenfalls essen. Eine weitere Mahlzeit, die wir nehmen können, obwohl sie tot ist, sind Heuschrecken. Und unsere lieben Marokkaner essen das in Marokko und vielleicht andere ebenfalls. Und wir essen ebenfalls Leber, jeder von uns. Leber ist eigentlich auch Blut und trotzdem essen wir das. Und eine weitere Mahlzeit ist ebenfalls die Milz, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erlaubt hat. In einer anderen Überlieferung sagt er auch, euch oder uns ist erlaubt, zwei tote Sachen und zweimal Blut, quasi in ungefährer Besetzung. Die zwei Toten, das einmal Fisch und Heuschrecken und das zwei Blut ist Leber und die Milz. Das heißt, ohne die Sunna, meine lieben Geschwister, gehen wir verloren. Ohne die Sunna wird auch der Islam an sich für uns sehr schwierig ist und es wäre schwierig für uns überhaupt, unsere Religion zu verstehen.
Die vierte Aufgabe?
Arba.
اللي جاية دي
إن شاء الله.
أوكي. النقطة الرابعة يا إخوة. السنة تقيد مطلق القرآن. طبعا مش هنفصل في المقيد والمطلق والعام والخاص ده. المعظم اللي بيتناقشوا دول وينكروا السنة لا علم لهم بكلام ده أصلا يعني ما يعرفوا الشيء. ولكن هنا عشان بس نقول لهم تعالوا نجلس مع بعض كده. يعني ناسخ ومنسوخ إيه عام وخاص إيه مطلق ومقيد والله ما يدروا شيء ولا يعرفوا شيء عن أي شيء إذا كان الشيخ رياض يعرف الكلام ده أحدهم بيقول لك عندكم في القرآن في سورة اسمها الرمز مش جاي من عندكم ده بين شيخ رياض والله صح من عندكم صح الراجل يقول لي عم الحاج رمز إيه فيش سورة اسمها الرمز قال له فيه قال له يا أخي اسمها الزمر مش الرمز ما يعرف اسم السورة ها وبيتكلم عن القرآن يعني مصايب والله يا أخي وعشان كده أنا كثيرا ما أقول اللي ناظر هؤلاء في الفضائيات أو في تلك المنتديات يهين العلم دي إهانة للعلم لأن الجاهل لا يناظر يا إخوة الجاهل لا يناظر في الدين الجاهل يضرب بالنعال على أم رأسه إن تطاول على الدين مش يناظر ويناقش ويتفتح له اللقاءات لا 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 فمن ناظرهم أو جالسهم مناقشا لهم في الدين أهان ما يحمل من علم أهان ما يحمل من علم إنما يبين له الحق وتمضي ولا تناقشه الحجاب فريضة خلاص امضي تسمع لمين ده جاهل جهول خلاص كده ما يتكلم معه هذا ولا يناقش فنقول بقى السنة تقيد مطلق القرآن نأخذ مثالا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نقف هنا اليد في اللغة العربية من أطراف الأصابع إلى الكتف دي كلها اسمها يد صح؟ صح الله انتم معايا ولا لا؟ فين اليد؟ في اللغة العربية من هنا من أطراف الأصابع لغاية كتفهم دي كلها اسمها اليد يد يد قدم قدم صح فده اسم المطلق في القرآن أطلق اليد واليد عند الإطلاق تعني من الأطراف إلى الكتف فتيجي السنة تقول لك لا المطلق ده اللي موجود في القرآن مقيد في السنة لأن السنة واحد وما ينطق عن الهوى يبقى النبي يبين لهم بقى احنا قلنا اليد بين لهم أي جزء من اليد يقطع عند السارق يا رسول الله فالنبي لما حكم على السارق بالقطع أمر بقطع اليد اليمنى من الرسغين الجزء ده بس إنه ده الجزء الخبيث اللي سرق وهو ده الجزء الخبيث اللي عامل زي السرطان إذا بقي في البدن أدخل البدن النار مثل السرطان إذا بقي أهلك البدن كله فيجي الطب يقول لك استأصل صح؟ تسمعوا أنتوا كده يقول لك سرطان الثدي عند النساء صح؟ الطب يقول لك إيه؟ لابد من إزالة إيه؟ الثدي يقطع وهي دي الرحمة. يا ده يقطع ثدي المرأة. نعم، يقول لك لو ترك يحصل إيه؟ يقتل البدن كله. فسلامة للبدن نبتر هذا العضو الفاسد. واحد تاني عنده ورم خبيث في القدم، خلاص يبدأوا يعالجوا، عمل غرغرينة، يقول لك إيه؟ يجب بتر الساق. نقطع الساق ليه؟ لو ترك يقتل المريض. يقتل ايه؟ انتوا فاهمين الكلام ده ولا الكلام ده ما عارفينه؟ في حد منكم فينا طبيب؟ في حد طبيب هنا؟ انت لسه. مش عين الرحمة استئصال العضو اللي فيه ورم خبيث حتى لا يقتل البدن؟ معايا؟ طب لماذا تنكرون على القرآن قطع اليد الخبيثة التي تؤدي لإدخال البدن كله نار؟ فنقول له رحمة بك، تقطع هذه الفاسدة كفارة لك في الدنيا وفي الآخرة وتنجو بالبدن إلى الجنة. إيه رأيك، رحمة ولا لا؟ رحمة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه جل جلاله. فتيجي السنة تقول لك لا، من هنا فقط. من هنا إيش فقط؟ يبقى ده اسمه تقييد المطلق في القرآن. نعم.
Der vierte Punkt, meine lieben Geschwister, ist, dass die Sunna schränkt das Unbeschränkte des Korans. Ungefähre Übersetzung. Ich erkläre es jetzt. Im Koran, im Heiligen Koran steht drin, der Dieb und die Diebin schneidet ihre Hände. Die Hand auf Arabischen ist von den Fingerspitzen der Hand bis zur Schulter. Das ist die Bedeutung von Hand al-Yed auf Arabisch. Die Sunna kommt und sagt, nein, man kann oder man soll die Hand bis zum ersten Gelenk abschneiden. Wie heißt Gelenk auf Deutsch, Nadir? Das Gelenk hier? Also Handgelenk, ja. Jedenfalls erste Gelenk, die Hand schneiden. Das heißt, am Anfang war es unbeschränkt. Die Hand ist quasi so lang, von Anfang von Spitzen der Finger bis der Schulter. Und die Sunna sagt, nein, man kann es bis hierhin schneiden, weil dieser Teil der Hand ist verschmutzt. Dieser Teil der Hand soll aus diesem Grunde abgeschnitten werden. Und wenn es Menschen gibt, die diese Regelung von Allah Azza wa Jal ins Schlechte oder in den Schmutz ziehen, sollte man auch sagen, wenn eine Frau zum Beispiel Brustkrebs bekommt, dann wird ihre komplette Brust abgeschnitten. Abgeschnitten deshalb, weil die Gefahr besteht, dass der Krebs sich im Körper verbreitet, dann stirbt der Körper. Genauso wie wenn ein Virus oder Krebs am Bein vorhanden ist. Dann sagen die Ärzte zu euch, ihr müsst das Bein abschneiden, damit nicht der komplette Körper stirbt. Das ist eine Art Barmherzigkeit, deswegen schneidet man. Das heißt, das Schneiden eines Teils des Körpers, damit der Rest stirbt, ist eine Barmherzigkeit. Und genauso gilt es für diese Regelung, dass der Dieb, der etwas klaut, er hat seine Hand, wird damit ist verschmutzt oder macht quasi Sayyiat, und die wird abgeschnitten, damit sein Körper vom Höllenfeuer gerettet wird. Denn diese Hand wird deinen Körper ins Höllenfeuer bringen, wenn sie weiterhin so klaut. Das heißt, dies ist ebenfalls von Allah Azza wa Jal eine Barmherzigkeit für die Diener.
أن الله تعالى أعطى نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم حق التشريع، يشرع يصدر أحكاما عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه الأحكام غير موجودة في القرآن. الدليل قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير عائد على النبي، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من ذلك تحريم الحرير والذهب على ذكور الأمة. حديث أبي داود من رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمسك النبي صلى الله عليه وسلم الذهب في يمينه والحرير في شماله، ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي، وفي رواية: حلال لإناثها، أو كما قال النبي. يبقى الحرير بالنسبة للرجال حكمه إيه؟ حرام. لبس الحرير حرام، لبس الذهب للرجال حرام. لا تقول لي بقى دبلة ولا جرام ولا، أبدا أبدا، الذهب لبسه للرجال حرام. البس الفضة زلمة، ما تلبس الذهب يا رجل. الذهب للمرأة حلية، ليك أنت لا. الحرير ما تلبسه، أنت تلبسه المرأة، أنت لا. ده حق تشريع. إيه كمان؟ تحريم لحوم الحمر الأهلية، حمار دغل، أكل اللحم إيش؟ حرام. مش موجود في القرآن نصا. النبي قال إيه يوم خيبر بعد انتهاء الحصار على خيبر وفتح خيبر، والصحابة كانوا بقى في شدة الجوع والحاجة، جابوا الحمر وذبحوها وحطوا في القدور وعلى النار بتتسلق بقى ومية مية، وخلاص بتبقى بقى كده على رأي الشيخ جلولك المبقبقة، وخلاص اللحم بيطيب. وجاء البشير يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليكم لحوم الحمر الإنسية. الصحابة بمجرد ما سمعوا التحريم قاموا إلى قدورهم فأكفؤوها بما فيها. خلاص، يبقى أكل لحم الحمار إيش؟ حرام. حديث الآخر في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإني أحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، أو كما قال النبي. شوف القدة، الحمر الإنسية. يبقى الحمار الوحشي لا، المخطط ده الحلو ده العسل ده يجوز أكله، إنما التاني بتاعنا ده لا 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 لا، لأنك لو كلته هترفص. خلي بالك بقى، بدل ما تروح تخبط على الضرب إيديك هتروح مدي الباب ظهرك وترفص برجليك. النبي حرم أكل اللحم الحمر، ما ينفع، هو ده حق التشريع بنص القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن من أنكر السنة أنكر القرآن وهدم الإسلام. يا عباد الله، فعليكم أن تحتاطوا للمفسدين في الأرض الذين ينتشرون في كل بيئة ومكان في هذا الزمان لهدم الإسلام عن طريق تقديس العقل المزعوم بإبعاده عن الكتاب والسنة، بل بهدم الكتاب والسنة والحديث بقية إن كان في العمر بقية.
Der fünfte und letzte Punkt, meine lieben Geschwister, für die Aufgaben der Sunna ist, dass Allah Azza wa Jal dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Recht gegeben hat, auch Regeln zu geben. Allah Azza wa Jal sagt im Koran in ungefährer Übersetzung: Wer dem Propheten gehorcht, der gehorcht Allah. Und was euch der Prophet bringt, so nimmt es, und was er euch verbietet, so haltet euch von diesem fern. Gold und Seide sind verboten. Es steht nirgendwo im Koran, aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eines Tages die Seide in seiner linken Hand gehalten, Gold in seiner rechten Hand gehalten und sagte: Diese beiden Materialien sind für die Männer verboten. Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, Männer dürfen kein Gold tragen. Wenn ihr was tragen wollt, dann tragt Silber, aber kein Gold. Und Seide ist nur für eure Frauen gedacht, aber nicht für die Männer. Abgesehen davon hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls das Essen eines Esels verboten. Wie in einer Schlacht, als die Muslime sehr viel Hunger hatten, weil sie eingeschlossen waren. Und dann haben sie einen Esel geschlachtet, in einem Topf zubereitet. Dann kam ein Gefährte rein und sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat euch verboten, ein Esel zu essen. Daraufhin haben die Gefährten Ridwanullah alaihim diesen Topf auf den Boden geworfen und nicht gegessen. Esel, das verwendet wird oder das die Menschen verwenden, damit sie ihre Sachen tragen, was ihr auch kennt, was jeder von uns kennt. Aber andere Esel, wie zum Beispiel Zebra, die in der Wildnis leben, die sind für euch erlaubt, falls ihr eines Tages gezwungen wart oder seid, Zebra zu essen. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.
Assalamu alaikum.